إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في غضون الباب 36 من كتاب الأذان، وهو باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ذكرنا تقريبا حديثا واحدا. والحديث الثاني قال البخاري: حدثنا محمد ابن بشار وهو المعروف ببندر، قال حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد. هذا هو الشاهد من الحديث، ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأنه يتكلم عن فضل المساجد وفضل التعلق بها، فأراد أن يذكر هذا الحديث برمته ليأخذ منه الشاهد، وهو رجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى، أي أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث مرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الإمام الذهبي في كتابه العلو، كتاب رائع جدا في إثبات علو الله تعالى على خلقه، قال: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر، وقد ورد في ظل العرش، أي في إثبات أن عرش الرحمن له ظل، والله تعالى خلق العرش وخلق الظل، أي ظل العرش، فإنه مخلوق. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. إلى أن قال: وفي فضل الإمام العادل، وفضل الشاب الناسك، وفضل المشي إلى المسجد والصلاة فيه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي المتحابين في الله، وفي البغض في الله والحب في الله، وفي العين الباكية من خوف الله مع قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي العفة وفضلها، وفي ذم الزنا وأنه من الكبائر، ومن ضاف إلى هذا المعنى من قصة ذي الكفل، وفي فضل الصدقة في السر مع قول الله عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفي تضعيف الله الصدقة المقبولة من الكسب الطيب إلى سائر ما ينتظم بهذه المعاني، آثار كثيرة جدا تحتمل أن يفرض لها كتاب، يعني تستحق أن يفرض لها كتاب في فضائل الأعمال، فضلا عن أن ترسل في باب ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إن شاء الله وبالله التوفيق. هكذا قال الإمام ابن عبد البر. لكن انظر إلى قوله أولا، قال هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، ولم يقل هذا الحديث من أحاديث الصفات، وهذه نقطة التي أردت أن أبينها. قال هذا أحسن حديث يروى في فضائل مين؟ في فضائل الأعمال، ولم يقل أحسن حديث يروى في الصفات، لأن كثيرا من الناس يتصور أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، أي صفات المولى عز وجل، وأن الله تعالى قال سبعة يظلهم الله في ظله، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية أخرى يقول سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالرواية الأولى مطلقة، والرواية الثانية مقيدة بأن الظل هو ظل من؟ ظل العرش، ظل العرش. فهذا أرجح الأقوال في هذه القضية، أن الظل هو ظل من؟ هو ظل العرش، والعرش مخلوق، ومن باب أولى أن يكون ظله كذلك مخلوقا، أن يكون ظله مخلوقا. وما سمعنا أن واحدا من السلف عد أن هذا الحديث من الصفات، فإجماعهم على أنه ليس من الصفات يدل دلالة قاطعة على أن قول الله، قول النبي عليه السلام سبعة يظلهم الله في ظله، الضمير يعود على ظل العرش، وأضاف الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله وأمة الله إضافة تشريف، وإلا فقولنا بيت الله كل البيوت لله عز وجل، بل إن الله تعالى هو مالك الملك، يملك البيوت ومن يصلي فيها ومن يسكنها، ويملك الخلق جميعا. ولكننا قلنا البيت الحرام بيت الله، مع أن جميع البيوت بيوت الله تعالى، ولكننا نسبنا هذا البيت بالذات لله تعالى نسبة تشريف ونسبة تعظيم. فكذلك هذا الحديث إنما أضاف هذا الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف وتعظيم. هذه المذكورات والمعدودات في الحديث، أي السبعة، بينها معان مشتركة، بينها معان مشتركة، يعني هذه السبعة بينها عموم وخصوص، فكل واحدة منها لها معنى يخصه، وإن كانت في باب من أبواب الخير والفضل والعمل الصالح، إلا أنها ينتظمها سلك واحد يتصف بصفات، منها الرغبة والرهبة في الله ومن الله، منها الخوف والرجاء في الله عز وجل. كل واحد من هؤلاء السبعة تشعر أنه خائف من الله، راج رحمة ربه. فكل واحد من السبعة قد اشترك مع صاحبه في هذه الخصلة. والخصلة الثانية، كل واحد منهم عانى مراقبة الله تعالى، ولذلك استخفى عن الناس. وإن كان بعض الصور تبدو ظاهرة محسوسة، لكن فيها جزء من الخفاء، حتى وإن كان من الخفاء القلبي، إلا أنه مرتبط كذلك بعنصر الإخفاء، حتى لا تكاد تكون من باب واحد، وهو مراقبة الله تعالى والخوف منه، وإيداع ودائع السر عند الله عز وجل. هو لسان حالهم، ضع كنزك عند من لا يضيعه. أما الإمام العدل والعادل، فأما الإمام العدل والعادل فعدالته لم تتحقق إلا بتقوى من الله. لا يمكن إمام يعدل في رعية سواء كان إمام ولاية عامة أو خاصة، حتى إنك لتجد المرأة إذا كانت وصية على أبنائها فإن لم يكن وازعها الإيماني وتقواها وخوفها من الله هو المحرك لها لتربية أولادها فإنها لا تألو فيهم إلا ولا ذمة. وأما عدل الإمام فلا يكون إلا من باب الخوف من الله عز وجل ومن مظالم العباد، أو رجاء فيما عند الله من دوام ولايته. ومعلوم أنه لا سلطان عليه من الرعية، فالرعية لا يملكون للراعي شيئا، الرعية لا يملكون من شأن الإمام الكبير الخليفة العام شيئا، وإنما حقيقة السلطان عليه هو الله. فإن لم يكن خائفا من الله راجيا ما عند الله فلا يكون عادلا قط، وإذا اجتمع لديه الخوف والرجاء حمله ذلك على العدل في الرعية. فكم يعطي ويمنع ويدني ويقضي ويكرم ويهين، ولكم يعمل سرا وخفية، وكل ذلك لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد يوقع ما قد يستنكر منه فيتعلل أنه لصالح العام، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا علم أن الله تعالى مطلع على عمله ويعلم نيته في ذلك وهو مصلح أو مفسد يعلم ذلك، فإنه لا يراعي بعد ذلك العباد، يكفي أنه يتعامل مع الله عز وجل، وأن الله تعالى يعلم من سريرة نفسه إذا كان مصلحا أو مفسدا، فمهما اعتذر لرعيته فإن ذلك لا ينفعه بين يدي الله عز وجل. أما الشاب الناشئ في عبادة الله فولا يرجو ولا يرهب ولا يخاف إلا جناب الله عز وجل، ثم إنه لا يطلع على حقيقة عبادته وسر إخلاصه إلا الله عز وجل، ولا يراه دائما في خلوته وجلوته وسره وجهره إلا الله. إذا علم ذلك العبد والشاب الناشئ في الطاعة يقينا فإنه يكون أبعد الناس عن الرياء، أبعد الناس عن الرياء. إذا علم أن النفع والضر والخير والشر والثواب والعقاب بيد الله عز وجل وحده، وأنه الذي يملك ذلك دون سائر العباد، فهو حينئذ لا يسعده مدح المادحين ولا يؤذيه ذم الذامين. أما الرجل المعلق قلبه في المساجد فلم يتعلق قلبه بها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ولا لجاه يحصل عليه، وإنما تعلق قلبه بالمساجد رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة فيما عند الله كذلك من عذاب. وفي الله لما تذوق من حلاوة المناجاة لله في بيت الله، ومن السر النبوي هنا أنه أسند التعلق لقلبه لا لجسمه ولا بدنه، لقلبه لا لجسمه ولا بدنه، هذا من رحمة الله تعالى. قال ورجل قلبه معلق في المساجد، ولم يقل بدنه معلق أو جسمه معلق، وإلا للزم من هذا ألا يخرج أحد منا من المسجد إذا أراد حيازة هذا الفضل، وإنما قال ورجل قلبه أي لا زال متعلقا بالمسجد منذ أن خرج منه، منذ أن خرج منه وهو ينتظر اللحظة التي يعود فيها إلى بيت من بيوت الله، ولا يجد راحة ولا أنسا ولا رحمة إلا في داخل بيوت الله تبارك وتعالى، لأن حلاوة الإيمان محلها القلب، وأقوى مؤثر في ذلك هي الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فبين هذا النص أن الراحة الحقيقية في إقام الصلاة وفي إتيان الصلاة. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأشياء إليه، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي التامة في الصلاة. أما المتحابون في الله لا مال بينهم ولا مصلحة ولا نفعا دنيويا ولا رحمة يجمعهم ولا على مصالح تدفعهم، إنما اجتماعهم في الله تعالى، اجتماعهم في الله تعالى وفي ذات الله. وكذلك لا يعلم حقيقة نصح كل منهما للآخر إلا الله، لأنهما اجتمع في الله واجتمع على محبة الله تعالى، فلا بد أن كل واحد منهما معين للآخر، فلا بد أن كل واحد منهما معين للآخر، ينصحه ويذكره بالله، وأن الآخر يقبل منه ذلك، وأن النصيحة مردها إلى مرضاة الله تعالى. فإذا اجتمع كان لله، وإذا افترق كان لله، أي لما يقع من أحدهم ما لا يرضي الله. إذا أساء الواحد يوما وارتكب معصية الله تعالى ونصحه الآخر فلم يقبل، فارقه وخاصمه، لا لأجل شخصه وإنما لأجل عمله. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن المرء يحب على قدر ما فيه من طاعة ويبغض على قدر ما فيه من معصية. لا يحب المرء مطلقا ولا يبغض مطلقا، إنما يحب لأجل الطاعة ويبغض لأجل مين؟ المعصية. فنقول نحب في فلان طاعة كيت وكيت وكيت، ونبغض فيه المعصية الفلانية. فهذه المعصية نحن نبغض الشخص لأجلها أو نبغضها في الشخص. أما إنسان يبغض الآخرين لا لمعصية ولا لجريرة ارتكبها في جنب الله، وإنما يبغضه لنفسه أو لهوى أو لمصلحة شخصية أو لأنه حرمه من كيت وكيت أو لم يشهد معه زورا في القضية الفلانية، فهذا كله بغض لم ينعقد في الله ولا عبرة به إذن. أما المتصدق في الخفاء فقد تغلب على شح نفسه، تغلب على شح نفسه، مرض في القلب، هذا المرض يحمل صاحبه على الشح وعدم الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فهذا الإنسان قد تغلب على هذه الآفة وهذا المرض، وتخطى حب الثناء وطبيعة المدح، لأن هذا أمر مركوز في الفطرة، كل إنسان يحب أن يمدحه الآخرون حتى وإن كان يعلم من سريرة نفسه أنه ليس أهلا لهذا المدح، لكنه يحب ذلك ويكره المذمة وإن كان يعلم أن الذم حق له أو حق عليه، لكن النفس بطبيعتها تكره الذم وتحب المدح وإن لم يكن أهلا لذلك. فهذا الرجل المتصدق في الخفاء قد غالب نفسه وشهوته في أمرين وفي غريزتين، غريزة الشح الحاضرة في النفس والمجبول عليها، وغريزة حب الثناء المجبول عليها كذلك. وبذل المال في قانون الحياة، كما أن بذل المال في قانون الحياة لا يكون إلا بمعاوضة، إلا في الصدقة، عايز نعطيك مال طيب أنت هتعطيني إيه؟ ده قانون الحياة الذي بين الناس. أما المتصدق فإنه لا يبغي نوالا ولا معاوضة ولا مقابلا، إنما يبغي بذلك وجه الله، وجه الله، خاصة لو أنه تصدق في السر، في السر، فهذا دليل قاطع على الإخلاص. فالمعاوضة في هذا الباب معدومة، لأن المرأة لا يبغي الثواب إلا من عند الله عز وجل، فالإخفاء ركنها الأكبر، والرغبة فيما عند الله هو الدافع الأول، فإخفاؤها يطهرها من شائبة الرياء، وهذا نهاية إرادة وجه الله تعالى. وأما الباكي من خشية الله، فإن عنصر الإخفاء في نص قوله صلى الله عليه وسلم ذكر الله خاليا، خاليا، أي في خلاء وفي بعد عن الناس وعن الأعين، فهذا بلا شك مدعاة للإخلاص وأمارة قوية على أن هذا البكاء ما أريد به إلا وجه الله. كم من باك يبكي أمام الناس لا يريد وجه الله، وإنما يريد وجه الناس ومدحة الناس ونظر الناس إليه، فهو بلا شك آثم وغارم في هذا، لا ثواب له، بل سيتحصر على هذه الدمعات التي دمعها وبكاها يوم القيامة، لأنها لم تكن في الله عز وجل ولا لله ولا من خشيته وخوفه، وإنما فعل ذلك رياء وسمعة. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وكذلك عنصر الخوف، وهل أبكاه إلا خوفه من الله؟ إنسان يصلي لله تعالى في بيته في الليل في جنح الليل ويغلق عليه بابه لا يطلع عليه أحد إلا الذي خلقه، فيقف بين يدي الله تعالى ويذكره يسبحه ويستغفره أو يقرأ القرآن أو يصلي، ثم هو يبكي بعد ذلك، هل هناك أدنى شائبة في هذا البكاء أنه من فرط إخلاصه لله عز وجل وخوفه منه، أو رجاؤه في الله تعالى أن يحقق له مآربه؟ ليس هناك أدنى شائبة رياء. يرائي من؟ يرائي من؟ هل الإنسان يرائي ربه وهو يعلم أن هذا الرياء لا ينطلع على الله عز وجل، لأنه يعلم سر وأخفى؟ لا يمكن أن يرائي أحد ربه، إنما الذي يرائي يرائي الخلق، لأنهم لا اطلاع لهم على السر، وإنما الذي يطلع على السر هو الله عز وجل. فإذا بكى في خلوته فهذا دليل على إخلاصه لله تعالى، بل هو دليل كذلك على قبول عمله. ولذلك قال الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. المعنى الثالث من المعاني التي تربط هؤلاء السبعة ارتباط هذه الأجناس بعضها ببعض وتأثير بعضها في بعض، ولا سيما في النسق الذي أورده المحدثون خاصة الإمام البخاري. وبتأمل هذا الترتيب نجد أن تلك الأصناف بعضها من بعض بمثابة المقدمات والنتائج. فالإمام العادل سيقيم مجتمعا فاضلا، ولا سيما وهو في ذاته رجل عدل أي مستقيم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقيما للصلاة وموتيا للزكاة، ومن الأمر بالمعروف إقامة محاسن التشريع، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود. سيكون مجتمعه حقا مجتمعا فاضلا، تنشأ فيه الفضيلة وينشأ فيه النشء الطيب، ويشب فيه الشباب على هذا المنهج في عبادة الله عز وجل. إذن هناك تلازم وارتباط بين الإمام العادل الذي يحقق العدل في مجتمعه ويقيم الناس بل ويحمل الناس على عبادة الله عز وجل، فينشأ في هذا المجتمع الطيب المبارك الحب في الله والبغض في الله، وينشأ فيه تعلق الناس بالمساجد لأن الإمام يحملهم على الصلاة، وينشأ فيه كذلك العفة والطهارة التي يخاف فيها المرء الطيب الطاهر العفيف صحيح الأصل والنسب الذي يخاف الله تعالى إذا عرضت عليه الفتنة، وغير ذلك من التلازم الحاصل بين هؤلاء السبعة. المعنى الرابع اشتراكهم في مخالفة هواهم. كل واحد من هؤلاء قد خالف هواه، فالإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، ولو كان صاحب هوى لا يمكن أن يحده أحد، لا يمكن، بل يطيح في الناس ظلما وتسلطا حتى يظن أنه الإله وأن هؤلاء هم العبيد الذين ما خلقوا إلا لعبادة ذلك الملك الظالم الغاشم. أما إذا كان إمام عدل وهدى ف فإنه قد تغلب على هواه. وهذه المنزلة أي منزلة الإمامة منزلة بل هي أعظم منزلة من منازل الفتن. فلو أن المرأة عصم فيها من هواه وتحلى بالعدل والصبر على رعيته لكان ذلك في قمة العدل. ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أول من يظل بظل العرش يوم القيامة. نعم. وكذلك الشباب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفته لهواه لما تمكن من ذلك. رجل أمامه المال وعنده داعي الشهوة وأمامه النساء كاسيات عاريات يدعونه إلى الرذائل مع توفر الدواعي من المنصب والمال والجاه والحسب والنسب، ومع ذلك يقول إني أخاف الله. فلو لم يكن مخالفا لهواه لاستجاب لداعي الفتنة. فهذا الشاب مع ذاك الإمام العادل يشتركان في أن كل واحد منهما مخالف لهواه. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات. وكذلك المتصدق المخفي لصدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك ولذلك الواحد منا كثيرا ما يسمع الخطيب أو الإمام أو الواعظ يدعو ويحث الناس على الصدقة، وفي أثناء الخطبة أو الموعظة يعني يكون كله حمية أن يخرج ما في جيبه بل ما في بطنه ويضعه في صندوق المسجد، ثم لا يلبث أن ينزل الإمام فيصلي ركعتين فيكون قد برد هذا الحماس شيئا فشيئا فشيئا، وهو خارج من المسجد يده في جيبه تتنازعه أهواء هوى يقول أولادك والآخر يقول زوجتك والآخر والثالث يقول دنياك حياتك بيتك سيارتك، ووازع الإيمان في قلبي يقول له ادفع، فإن لم يغلبه هذا الوازع استجاب لأهوائه التي تشتتت به في الشعاب والوديان. كلنا يشعر بذلك أم لا؟ بل كلنا ذلك الرجل. نعم. والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عينه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفته لهواه، فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل في هذا الحديث قاعدة شرعية، بحيث أن الله سبحانه نظر إلى هذه الأصناف وقد جمعت بين الخوف من الله وإخفاء العمل رجاء فيما عند الله، وأنه سبحانه وتعالى أمنهم يوم الفزع الأكبر لما خافوا الله تعالى في الدنيا، أمنهم يوم الفزع الأكبر وأظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني أي أمن مكر الله في الدنيا أخفته يوم القيامة. لا يمكن، إذا كان العبد خائفا في الدنيا فلابد أن يؤمن يوم القيامة، وأعظم الأمان أن يظلك الله تعالى في ظل عرشه يوم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون منهم على قدر ميل، فيكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه حتى يبلغ العرق ويلجمه الجامع كل يغرق في عرقه على قدر عمله والموقف واحد والمحشر واحد، وكل يجتمع في عرقه بجوار المخالف له لا يبغي عرق الآخر أو لا يبغي عرق الواحد على الآخر. رجل يقف في عرق إلى كعبيه أو إلى عقبيه أو إلى ركبتيه بجوار رجل ألجمه العرق الجامع، لا يبغي عرق هذا على عرق ذاك. قدرة الله تعالى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: ظاهره، أي ظاهر هذا الحديث، اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، اختصاص المذكورين السبعة بالثواب المذكور، وأنهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق، يعني الإنسان إما أن يطيع الله بينه وبين الله أو أن يطيع الله بينه وبين الخلق، لأن العلاقة علاقة عبودية لله تعالى وعلاقة أخلاقية وتعاملية مع الخلق يبتغي بها المتعامل وجه الله، فمردها في نهاية الأمر إلى الله عز وجل. لكن منها ما هو خاص بحقوق الله تعالى ومنها ما هو خاص بحقوق العباد. قال: فالأول باللسان وهو الذكر أو بالقلب، يعني باللسان أو بالقلب، والقلب هو المعلق بالمسجد، أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة. فقال هنا: هذه الطاعة التي بين العبد وبين الله إما أن تكون باللسان وهي ذكر الله تعالى، وإما أن تكون بالقلب وهو تعلق القلب بالمساجد، وإما أن تكون بالبدن وهو الشاب الناشئ في عبادة الله وطاعته. والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب، الحب في الله والبغض في الله، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفة. عايز أقول لك أن الحديث ده جمع أصناف العبادات، الحديث ده جمع أصناف العبادات، منها ما كان باللسان ومنها ما كان بالقلب ومنها ما كان بالبدن. نعم. وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة اللي هو عبد الرحمن بن إسماعيل، هذا من أئمة أهل السنة، نظمهم فيما أنشد الحافظ ابن حجر أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبي سماع من لفظه قال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. فنظمها في بيتين، نظم هؤلاء السبعة في بيتين. قال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. فهؤلاء سبعة قد نظمهم الحافظ في هذا في هذين البيتين عن غيره. ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خلي بالك، ده حديث صحيح عند مسلم، عنوانه أو لفظه: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الخصلتين دول اللي هو إنظار المعسر أو معافاته تماما من الدين، معافاته تماما من الدين، هذا يا إخواني مذكور في السبعة؟ لا، ليس مذكورا في السبعة. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد السبعة، هل العدد هنا له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ لا مفهوم له، وبعض أهل العلم أخذ بمفهوم العدد، بمفهوم العدد، كما أخذوا بمفهوم الشرط، مفهوم الشرط. وفي الحقيقة إن مفهوم العدد ومفهوم الشرط وغيرها من المفهومات ليست مرادة وليست معتبرة، وهذا مذهب جماهير الأصوليين. يعني لو أنك قلت لولدك لو جبت 90% في الامتحان أنا أجيب لك عجلة، في شرط ولا فيش؟ ابنك جاب 89، ابنك جاب 89، هل يعقل انك انت هتقول له لا احنا كان بينا شرط فاكره 90%؟ هقول لك معلش ده درجة واحدة لنقصتها. تقول له معلش احنا كان بينا شرط. انت بغير هذه المناقشة ستذهب وتأتي بالوعد، وتأتي بما وعدت. لماذا؟ لأنك عمليا لم تأخذ بمفهوم مين؟ الشرط. لم تأخذ بمفهوم الشرط، خاصة مع الكريم. الكريم لا يتوقف عند حد الشرط، وإنما دائما يعفو ويصفح، هذا فعل الكريم. دلوقتي مفهوم العدد، تقول لي أنا انتظرتك امبارح ما جتش، قلت لك ده أنا اتصلت بك قبل ما اجي 100 مرة والجرس ما بيردش، فيش حد بيرد عليا. هل حقيقة أنت اتصلت 100 مرة ولا أردت أن تعبر عن كثرة الاتصال؟ صح كده؟ يبقى أنت أردت أنك أنت تعبر عن كثرة مين؟ الاتصال. إنما الجماعة بقى إياهم اللي هم بياخدوا بمفهوم العدد، أول ما تقول يقول لك ما جيتش ليه؟ تقول أنا اتصلت عليك 100 مرة أو جيت لك 100 مرة ما لقيتكش في البيت، يقول لك أنت كذاب على طول. ليه؟ يقول لك حقا أنت جيت 100 مرة؟ تقول لا مش 100 مرة ولا حاجة، بس أنا جيت لك كتير، يقول لك بس يبقى أنت كذاب. كونك قلت 100 مرة يبقى لازم تكون جيت 100 مرة وإلا ستكون كاذبا. لا يا أخي، الشرع في سعة من هذا الأمر، وأن هذا الرجل الذي أخبرك أنه أتاك 100 مرة أو اتصل بك 50 مرة خدت بالك لم يقصد العدد، والعدد عنده ليس له مفهوم، وإنما المفهوم إثبات الكثرة. إثبات مين؟ الكثرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا 1 من أحصاها دخل إيه؟ الجنة. طيب إحنا هنا نفهم إيه؟ أن الله تعالى له 99 اسم بغير زيادة ولا نقصان، صح؟ هو الحديث بيقول كده؟ طيب قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وده الشاهد أهو، أو استأثرت به في علم الغيب، يعني لم تطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا أن تكون قد أنزلته في كتابك فتعلمه الناس. لان احنا دلوقتي لما نيجي نراجع الاسماء الحسنى في الكتاب والسنة هنلاقيها 99 اسم، هنلاقيها 99 اسم. هل نقول ليس لله فوق هذه الاسماء اسما؟ نقول بذلك؟ لا، هنقول لله تعالى اكثر من ذلك، اكثر من ذلك. الدليل ايه؟ او استأثرت به في علم الغيب. أمال إيه حكاية بقى إيه إن لله 99 اسما، 100 والتأكيد كمان 100 إلا 1؟ ده 99 اسم ده من أحصاها وحفظها وعمل بمقتضاها دخل مين؟ دخل الجنة، دخل الجنة. إذا كان صدام حسين له 99 اسم، صدام حسين مسمي نفسه 99 اسم، لكنه لم يفتري وإنما قال من أحصاها دخل النار. فارق كبير جدا بين أسماء الله وأسماء العباد. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع عنه. أنت مدين؟ أيوة. يجي الدائن يقول لك فين الدين؟ تقول له طب معلش أنظرني، أنا مقهور ومغلوب معيش فلوس، أنظرني شهر. يقول لك لا، قدامك شهرين. قدامك إيه؟ شهرين. وبعدين لما تيجي بعد شهرين يبعت لك غلامه يقول لك ايه الفلوس؟ تقول له معلش قول لسيدك يا ابني يمهلني كمان شهرين. هو لسه هيقعد جنب الحيطة على المصطبة يقعد يستنى كمان شهرين في شهرين في شهرين، يبعت لك يقول لك قد عفوت عنك، قد عفوت عنك. الكلمة دي يا اخواني عند العرب سيف، سيف. عند المصريين بصراحة شغل عيال. بعد ما يقولك قد عفوت عنك، خدت بالك أول حاجة يبدأ في المن، أول حاجة يبدأ فين؟ في المن. يقول كان فلان له لي عنده كذا وكذا وأنا الحمد لله ربنا قدرني وسامحته. طبعا ما فيش فيه إخلاص خالص، لو فيه إخلاص يكتم ذلك بينه وبين الله. طيب وقت المحك يقول لك تعالى بقى، انت ناسي ان انت كان عليك ليا 1000 جنيه؟ طب هات. مش انت لا، يقول لك انا عيل يا اخي عايز ال 1000 جنيه. عيل ده لا يمكن عربي اصيل يقبل ان يكون بهذا الوصف. يقول لك لا انا مش عربي انا عجمي، بس اديني ال 1000 جنيه معاك ورق يشهد باننا تنازلت عن هذا. لا معيش ورق. طب انا بقى اللي معايا ورق باصل الدين. قال ازاي؟ مش انت قلت انك انت قطعت الورق وانا اعتمدت امانتك وانك انت صاحب فضل وما رضيتش اتحكم؟ يقول لك لا، ده انا كنت بقول كده وخلاص كده وخلاص. ده شغل عيال، ده شغل عيال. وفي الحقيقة هذا نقص عظيم جدا في تربية الشخصية الاسلامية. يعني الشخص المسلم يتربى اولا على صدقه في الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يلقب بالصادق، كان يلقب أهل الجاهلية بالصادق عليه الصلاة والسلام. ولا زال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. ولذلك جاء في الصحيح أن رجلا كان يداين الناس، كان يداين الناس، وكان إذا حل موعد الدين أرسل غلامه يأمره من كان يريد الإنظار فأنظره ومن تعسر فاعف عنه. فلما جاء به يوم القيامة قال الله عز وجل ما حملك على ذلك؟ قال ابتغاء وجهك يا رب. قال أتجود على عبادي وأنا الجواد؟ ولم يكن هذا الرجل له من العمل الصالح إلا هذا، إلا هذا. قال أتجود على عبادي وأنا الجواد؟ قد عفوت عنك، أدخلوه الجنة. بسبب خصلة واحدة دخل الجنة. كما أن المرأة البغي لما رأت كلبا يلهث من العطش خلعت خفها فعبأته ماء من البئر وسقت هذا الكلب، وهو حيوان غير محترم لكنه كبد رطبة فلها فيه أجر، فشكر الله تعالى لها ذلك وأدخلها الجنة مع أنها بغي. وفي المقابل دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. ويقول الحافظ ابن حجر وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين ابن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك شيئا. ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تزييلا على بيتي أبي شامة. يعني عايز أقول لك إيه، إن أنا وجدت حتى أثبت لك أن العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، أن السبعة فوقهم كذلك سبعة، فوقهم كذلك سبعة بأسانيد حسنة جيدة، وإلا فهناك أكثر من 30 صنف من الأصناف يظلهم الله تعالى، لكن فيما دون 14 كلها أحاديث ضعيفة بل منكرة، بل منكرة. فنكتفي بذكر السبع المذكورين في الصحيحين، وأما السبع الأخريات التي ذكرها الحافظ ابن حجر بأسانيد حسنة نظمها في بيتين قال: وزد سبعة، يعني زد فوق سبعة أبي شامة التي نظمها والمذكورة في الحديث، زد سبعة أخرى: إضلال غاز وعونه، إضلال غاز وعونه، وإنذار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. ثم يقول: فأما إضلال الغاز فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون المجاهد أي تجهيز المجاهد أو عونه بالسلاح أو المال فرواه أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وأما إنذار المعسر والوضيعة عنه في صحيح مسلم كما ذكرنا من حديث أبي اليسر التيمي من حديث أنس. فهذه هي السبعة الأخرى فوق السبعة المتقدمة، وهناك بأحاديث ضعيفة وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله. وحديث تحسين الخلق هذا أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة لكن بسند ضعيف. ثم قال: وتتبعت فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما: وزد سبعة حزن ومشي لمسجد، وكره وضوء ثم مطعم فضله، وآخذ حق باذل ثم كافر، وتاجر صدق في المقال وفعله. يعني زاد سبعة عن السبعة الأخرى بأسانيد حسنة. ثم قال: ثم تتبعت ذلك أي السبعة الأخيرة فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديث ضعيفة، وقلت في آخر البيت: تربع به السابعات من فيض فضله. وقد أوردت الجميع في الأمالي، وقد أفردت في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال اللي اعتمد عليها الشيخ سيد حسين حفظه الله في كتابه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله. الشيخ سيد له كتاب ممتاز جدا في هذا الباب، مجلدين، نعم، اسمه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله. الشيخ الحقيقة توسع جدا في ذكر الأصناف المظلولة ومعظمها كما ذكرنا بأسانيد وهي أو ضعيف، والله هو الغالب أنه لا يعمل به، الغالب أنه لا يعمل به إلا في مواطن قد ورد فيها النص صراحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال بعد الصلاة أو من قال بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم ختم ذلك، أو ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر، فلا شك أن العدد هنا له مفهوم لا يزاد فيه ولا ينقص، كما أن أعداد الصلوات لها مفهوم، وإلا لو كان العدد مطلقا لا مفهوم له لكان للإنسان أن يصلي الظهر 10 أو 20، ولكن الأعداد التوقيفية، الأعداد التوقيفية التي لم يرد فيها زيادة نص، في الغالب أنه لا مفهوم له، كما هذا الحديث فيه أن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثبت عن الناطق عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث من يظلهم الله تعالى غير هذه الأصناف. فإذا اختلفت الأعداد مع اتحاد المصدر، مصدر التلقي، فلا شك أن العدد لا يكون له مفهوم. وإذا اتحد العدد والمصدر واحد كذلك، فلا شك أن العدد له مفهوم كما ذكرت. وإلا فلا يقول أحد قط إن أعداد الصلوات لا مفهوم لها. ما هو دي حجة المخالف. حجة المخالف بيقول إذا كان العدد لا مفهوم له، يبقى كذلك الأعداد الصلوات لا مفهوم لها. وأعداد الزكوات التي وردت في المال والبقر والغنم والزرع كذلك لا مفهوم لها. لكن الصواب أن هذه أعداد توقيفية لم يأتي عن الصادق المصدوق ولا في كتاب الله، أعداد زادت عن الأعداد المذكورة، فيكون لها مفهوم. جزاك الله خير، جزاك الله خير في حالة وجود القرينة، وإلا فلا. أنا الحقيقة كنت عايز أنبه على الكلام ده وأنا بتكلم لكن نسيت. قال القاضي عياض في معنى الظل، في معنى الظل، قال: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وفي الحقيقة هذا كلام غير سديد، لأنه لو قال إضافة التشريف لكان أولى، إضافة التشريف لكان أولى، بدليل أن كل شيء ملك لله تعالى، ملك لله. ليس هذا الظل فقط، ليس هذا الظل فقط، وإنما كل ظل وأصل الظل ملك لله عز وجل، ملك لله. فلماذا ذكر النبي أن هذا الظل ملك لله تعالى دون غيره، مع أن الكل ملك لله؟ فينبغي أن يكون الكلام هكذا: أضاف الله تعالى الظل إليه إضافة إيه؟ تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله وأمة الله وعبد الله. نعم. وقيل المراد ظل عرشه، ظل عرشه. يعني في التفسير الأول قال الحافظ: وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل الكعبة بيت الله، مع أن المساجد كلها لله. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، كما يقال فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار، والقاضي عياض قوى هذا الرأي أيضا. وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد الحسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه. فلابد أن يحمل المطلق على مين؟ على المقيد. سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. إذن يثبت لدينا أن هذا الظل إنما هو ظل العرش. إذن فلما أضافه لنفسه أولا؟ أضافت إيه؟ تشريف، أضافت تشريف، والمقصود أنه ظل العرش. وإذا كان المراد ظل العرش، استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح، وبه جزم الإمام القرطبي. ويؤيد كذلك تقييد ذلك بيوم القيامة، بيوم القيامة، كما جاء ذلك صريحا في رواية عبد الله ابن المبارك. وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة، أو ظل مين؟ الجنة. لا يمكن، يعني الذي قال يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل شجرة في الجنة تسمى طوبة، أو هو ظل الجنة، لا يمكن يتصور هذا. لماذا؟ لأن هذا الموقف في يوم القيامة، هذا الموقف في العرصات وفي الحساب قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. والمعلوم أن شجرة طوبة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام الراكب المسرع هذه في داخل الجنة أم في خارجها؟ هذه في داخل الجنة، فلا يستقيم اعتبار أن هذا ظل، إنما هو ظل شجر طوبة أو هو ظل الجنة، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة. ثم إن هذا الظل يشترك فيه جميع من دخل الجنة، جميع من دخل الجنة. أنتم تعلمون أن الجنة سقفها عرش الرحمن، الجنة سقفها عرش الرحمن، فكل من دخل الجنة استظل بظل مين؟ بظل العرش، أي كان تحت العرش. طبعا في الجنة لا فيه لا ظل ولا شمس ولا برد ولا شيء من هذا، لكن إذا استخدمنا كلمة الظل من باب اللغة قلنا كل من كان تحت العرش فهو مستظل بمين؟ بالعرش. وهذا يشترك فيه كل من دخل لا هؤلاء السبعة فحسب، فلا يستقيم اعتبار أن الظل ظل طوبة أو ظل مين؟ العرش. والسياق يدل على امتياز أصحاب هذه الخصال المذكورة، فيترجح لدينا أن المراد ظل العرش. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. طيب عايزين بقى نعرف مين الإمام العادل وما هي علامة عدله. قال الإمام العادل: العادل اسم فاعل من العدل. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل، إمام عدل أو الإمام العدل. قال: وهو أبلغ، لأنه جعل المسمى هو نفسه عين الاسم، والمراد به صاحب الولاية العظمى. الإمام العادل اللي هو صاحب الولاية إيه؟ العظمى. ما في ولاية خاصة ولاية عامة، ولاية خاصة ولاية عامة. الإمام الأعظم هو الخليفة، نسأل الله أن يرزقنا الخليفة. الإمام الأعظم هو صاحب الولاية العظمى وهو الخليفة، وهؤلاء الولاة الذين يرسلهم في الأمصار هل هم في ضمن الولاية العامة أو الولاية الخاصة؟ محل نزاع بين أهل العلم. الراجح أنه صاحب ولاية عامة انبثقت عن ولاية الخليفة. إما الولاية الخاصة اللي هي إيه؟ ولاية المرأة على مين؟ ولاية المرأة على أولادها، نحن نسميها وصية، الوصية. رئيس مجلس إدارة في شركة، مدير مؤسسة، هو وال على هؤلاء وهو آمر لهؤلاء، لكنها إمارة وولاية خاصة في جزئية من الجزئيات، في جزئية من الجزئيات. ولذلك لم يختلف أهل العلم قط في جواز تولي المرأة للولايات الخاصة، أما الولايات العامة فلا، لأن الحديث لعن الله قوما ولوا أمرهم مين؟ امرأة. هذا قد ورد في الولاية العامة، ويقاس على الولاية العامة كل ولاية تشبهها في الخواص، كولاية القضاء هي من الولايات العامة، ولاية القضاء من الولايات العامة. طبعا هذا بخلاف مذهب ابن حزم، مذهب الجمهور أن المرأة لا تصلح للولاية العامة إنما تصلح للولايات الخاصة، بدليل مناسبة ورود الحديث أنه يرد أن تتولى المرأة الولاية العامة. وقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل القضاء ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ القضاء ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ قالوا هو ولاية عامة، وهذا مذهب الجمهور، ولذلك منعوا المرأة أن تتولى القضاء. وغير الجمهور قالوا هو ولاية خاصة وأذن لها في ذلك. والأحناف مع الجمهور قالوا لها أن تتولى القضاء بشرط البعد عن قضايا الدماء والأموال، بشرط البعد عن قضايا الدماء وإيه؟ والأموال. ده المذهب الثالث. وحاول أكثر من محقق من المحققين انتصار أو الانتصار لهذا المذهب. وأذكر أنه في عام الأعوام في أوروبا كانوا جابوا كده أخبار القضاء، أو كان دايما بيجي برنامج في الراديو قضية مطروحة للبحث أو للمناقشة أو شيء من هذا. جابوا مرة واحد قاتل، وعلى عادة القضاء في المحاكم لابد أن يمثل القاتل كيف ارتكب جريمته، كيف ارتكب جريمته. وكان لهذا القاتل في مقتلته التي ارتكبها عدو آخر لم يتمكن منه، وإنما تمكن من أخيه. يعني هو قتل أخ المراد قتله، ولم يتمكن من قتل من؟ من قتل من أراد قتله. فقالت القاضية: كيف قتلت القتيل؟ فمثل في المحكمة، قال: دخلت البيت وفتحت الباب ثم تقدمت ناحية كذا. وظل يمثل في المحكمة حتى وصل إلى أخي المقتول فقتله أمام القاضي وهي امرأة، فوقعت المرأة مغشيا عليها. لماذا؟ لأن طبيعة المرأة لا تتناسب مع هذا الأمر، كما أن طبيعتها من جهة الحمل والولادة والرضاع وغير ذلك لا يمكن أبدا أن تتناسب مع مين؟ مع هذه المهام العظام. والذي يترجح لدي أن القضاء من الولايات العامة، ولا يجوز للمرأة أن تتولى مثل هذه الولايات أبدا. مش ده موضوعنا، على أي حال احنا بنتكلم عن الإمام العادل. فالمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ولذلك جاء عند الإمام مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو. إن المقسطين جمع مقسط وهو العادل، بخلاف إن القاسطين يعني أصحاب الجور والظلم. نعم، إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، صفتهم إيه؟ الذين يعدلون في حكمهم أي إذا حكموا، وأهليهم يعني لا يمنعهم أن يحكموا بالعدل ولو كان على أنفسهم وما ولو. وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وقدمه في الذكر لعموم النفع به. يعني سره إيه؟ لو جيت تقول لي دلوقتي: شاب نشأ في طاعة الله، خلاص نفعه لنفسه. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، حبهما لأنفسهما، هما الاثنين، يعني النفع غير متعدي، وإن كان في شيء من التعدي للآخرين فيتعدى إلى واحد. أنا بحبك وأنت بتحبين، خلاص حبي تعدى لك وحبك تعدى لي. لكن إمام عادل قد عم عدله الرعية، فلما كان عدله وخيره أعم من كل الأصناف المذكورة بعده، قدمه النبي في الذكر بأنه الأولى بظل عرش الرحمن من غيره. نعم، قال: وشاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. يعني هذا العبد كبح جماح شهوته وألزم نفسه التقوى وتغلب على هواه، فلزم العبادة. يعني عبد خالف الدواعي الكامنة في نفسه وفي بدنه، حاربها قتلها في مهدها، لم يستجب لها، وإنما استجاب لواعظ الإيمان والتقوى في قلبه. أما قوله في عبادة الله فقد ورد برواية بعبادة الله، وفي رواية حتى توفي على ذلك، يعني نشأ في طاعة الله وعبادة الله ولزم ذلك حتى الوفاة. حتى مين؟ الوفاة. عشان خاطر ايه؟ ما يكونش للشباب هنا برضه مفهوم، عشان ما يكونش للشباب مفهوم يقول لك بس هو الشباب ده من سن كام لسن كام؟ يقول لك من سن 10 أو 12 لسن 40. طب بعد 40 انا مش شباب؟ لا مش شباب. يوم يقول لك بس الحمد لله احنا كده تخطينا مرحلة ايه؟ مرحلة الشباب، وحزن على الفضل الوارد فين؟ في النص. يقول لك وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة، يقول لك بس انا نشأت والحمد لله في طاعة الله. والشباب مصطلح لغوي او اصطلاحي يطلق على من بلغ سن 12 سنة الى سن 40. انا دلوقتي الحمد لله عملت عيد ميلادي على مذهب النصارى الى 40، ودخلت في 41، يعني خرجت من مرحلة مين؟ الشباب. فانا لست مطالبا بالعبادة، لست مطالبا بايه؟ بالعبادة. ثم يتحلل من كل الاخلاق الفاضلة والعبادة الكاملة التي كان يتعبد بها، ويدخل بعد ذلك في الفسق والنجوم. بالضبط كرجل فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 40 يوما مع الإمام يدرك تكبيرة الإحرام، يحرص كل الحرص ويتخذ كل الأساليب للحفاظ على الصلاة 40 يوم مع مين؟ مع الإمام. بعد 40 يوم دي يكون مثلا طلع من رمضان بقى كابوس، كان كابوس والحمد لله ربنا ايه زاحه بعد توفيق، يقول لك بس خلاص لا عاد بيظبط منبه ولا عاد بيقول لحد صحيني ولا اي حاجه نهائي. ليه؟ يقول لك الحمد لله انا ايه ضمنت براءتان، براءه من النار وبراءه منين؟ من النفاق. هل هذا مقصود النبي بذلك؟ هل هو المقصود بذلك؟ لا. اذا ظاهر اللفظ ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود الحث على العبادة، خاصة تلك العبادة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أنه يتحلل من هذه العبادة بعد مضي المدة المذكورة، وإنما يلازم تلك العبادة، بل ربما تكون له إلفا مألوفا. ولذلك قال أحد السلف عانيت قيام الليل 20 عاما حتى صار سجية. عانيت قيام الليل 20 عاما لحد ما بقى يعني ده وضع طبيعي بتاعه، لو ما صلاش في ليلة من الليالي ممكن يطب ساكت، يعني حاسس نقصه حاجة كبيرة. زي واحد متعود دايما يا اخواني يصلي جماعة، يصلي جماعة، لو صلى في يوم بغير جماعة او في غير المسجد مع الإمام يشعر بأن صلاته لا قيمة لها، لا قيمة لها. طبعا الكلام ده احنا بنشعر به، واحد اللي بيتعود يصلي الخمس فروض جماعة يوم ما يفوت فرض يبقى بيصلي وهو طهقان زهقان من فوات الفضل، وبيصلي صلاة لا لها لون ولا طعم ولا رائحة، زي ما يكون بيأدي واجب وعايز يخلص منه، ما عندوش قناعة. القناعة بتاعته أن ينخرط في سلك جماعة الإمام. لماذا؟ لأن هذه العبادة صارت إلفا مألوفا له، صارت إلفا مألوفا له. لو فاتت فيشعر بأن الشيء الغالي جدا في حياته قد فاته. وشاب نشأ في عبادة ربه أو بعبادة ربه حتى توفي على ذلك. فهذه الزيادة في بعض طرق الحديث تدل على إيه؟ على استمرار العبادة حتى بعد فترة مين؟ الشباب، حتى بعد فترة الشباب. وفي حديث سلمان أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، وشاب أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. طيب، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، ده رقم ثلاثة، وظاهره كما قال الجوزقي كأنما قلبه معلق في المساجد. ورجل قلبه معلق، طبعا ده يا اخوان تشبيه، ده تشبيه فقط، يعني شبه الرجل الذي احب العبادة وأحب ارتياد المساجد ولا راحة له إلا في بيوت الله تعالى وإقامة الجماعة برجل شق صدره فأخرج قلبه وعلقه في سقف المسجد. هذا تشبيه ولا حقيقة؟ هذا تشبيه. ولذلك جاء في بعض الروايات قال كأن قلبه معلق بالمساجد، ويحتمل أن يكون من العلاقة مش من العلاقة. العلاقة تدل على الشيء المعنوي، العلاقة تدل على الشيء المادي المحسوس في اللغة. فالعلاقة هي علاقة الحب بين هذا العبد الناشئ أو الرجل المعلق قلبه بالمسجد والمسجد. رجل تعلق قلبه من العلاقة، أي بينه وبين المسجد علاقة ود وحب، علاقة ود وحب. نعم. ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمساجد، وكذا رواية سلمان من حبها، أو متعلق بالمسجد من شدة حبه. وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث. يعني أقول لك إيه علاقة هذا الحديث بترجمة الباب أو بهذا الكتاب؟ رجل قلبه معلق بمين؟ بالمساجد، ليدل على فضل الجماعة. على فضل مين؟ الجماعة. ومناسبتها للركن الثاني من الترجمة هو فضل المساجد، وللأول من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. يعني يطلع بعد ما يصلي يطلع يروح يشتغل زي ما هو عايز، لكن قلبه فين؟ زي واحد مثلا صعيدي وهواه بحري، أو واحد بحري وهواه، يقول لك ده أنا قاعد هنا ببدني بس إنما قلبي هناك. أو واحد بيحب واحده ومغرم قوي، خدت بالك؟ مهما سافر بلاد الأرض كلها قلبه فين؟ قلبه على النصية بالضبط اللي جنب مين؟ اللي جنب حبيبته. يبقى هو ببدني في كل بقاع الأرض، لكن قلبه فين؟ في موطن واحد. أنا بتكلم عن الحب المشروع، قلت لحقت نفس. يعني أنت ما كنتش كده؟ طيب، ولا أنت بتزعم من اللي صار حكام. ورجلان تحاب في الله، تحاب في الله أي اشترك في جنس المحبة، أي اشترك في جنس المحبة. لأنه صعب جدا أن أنت تقول إيه أنا بحبك على نفس القدر الذي تقابلني به. ربما يكون منسوب الحب عندي أقل أو أكثر، ولا يلزم التساوي في الحب، لكن يلزم الاشتراك في جنس مين؟ في جنس الحب. يعني أنت بتحبني في الله؟ آه. وأنا بحبك في الله. طب مين فينا بيحب تاني أكثر؟ الله أعلم. لا يلزم التساوي، لا يلزم التساوي، إنما يلزم الاشتراك في أصل مين؟ في أصل الحب، الاشتراك في أصل الحب. وإذا قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، ما دام الدواعي الاجتماع على الطاعة موجودة، وتفرقا عليه، تفرقا عليه إما فرق بينهما الموت، أو فرقت بينهما معصية أحدهما فافترق، لأن الطرف الآخر لم يرضى من صاحبه المعصية، فبعد أن بذل له النصح وتم منه الإباء رفض صحبته، وحل مكان الحب بغض، فكان التفرق هنا في مين؟ الواحد لما بينظر للحديث ده وحديث الحب في الله والبغض في الله كلها، بيشعر بأن الإسلام ده في غاية العظمة، في غاية العظمة. طبعا هو كذلك بغير شعور، لكن الواحد لما بيعيش النص، لما بيعيش النص يشعر فعلا بحلاوة هذا الدين. رجلين تحب في الله، ما فيش بينهم يا اخواني اي مصلحة، في الوقت الذي تعد به المجتمعات كلها خلف المصلحة، خلف المصلحة. احنا اجتمعنا على ايه؟ ما فيش واحد فينا جاي عشان ياخد مني حاجة، ولا انا جيت هنا عشان اخد منكم حاجة، احنا جينا عونا على البر والتقوى وطلبا للعلم الشرعي، ومرد ذلك كله محبة الله تعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وحب انتشار الدين وتعلم العلم الشرعي والإعانة على البر والتقوى. كل هذه المعاني الإيمانية ما اجتمعنا إلا لأجلها إن شاء الله تعالى. وما أتى واحد منا رياء ولا سمعة، وإذا كان شيء من ذلك فالله تعالى يعفو عنا وعن فاعل ذلك. تصور لو أن أقرب المقربين من النسب، من النسب تعارضت مصلحته مع مصلحة من تحب أنت في الله، ستقدم مصلحة من تحب أنت في الله. ولذلك ربما يحصل لك من الحب لإخوانك في الله ما لا يحصل لوالدك أو لأمك أو لأخيك أو لعمك أو لمن دونهم من ذوي قرابتك. وإن كنت تبر هؤلاء جميعا فليس هناك علاقة ترضية بين البر وبين الحب. ولذلك بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها بالبر لوالديها الكافرين مع وجود الشرك والكفر، فهذا شيء يمنع المحبة ويمنع الولاء، ولكنه لا يمنع البر. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن الطاعة نوع من أنواع الولاء، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهذا هو البر. فالبر شيء والولاء شيء آخر، والولاء شيء آخر. فأحيانا الواحد يلبي طلب شيخه أو قرينه أو طلب أحد من إخوانه، طلب أحد من إخوانه، ولا يلبي طلب شقيقه أو عمه أو ابن عمه. لماذا؟ للموازنة بين الحب لهذا والحب لذاك، بين الحب لهذا والحب لذاك. فمثلا لو دعاني مثلا الشيخ محمد عبد المقصود لإلقاء محاضرة أو خطبة هناك في مسجده، وقد حصل وعندي من المواعيد والأشغال بل والتكاليف التي ألفتها بصورة معتادة في حياتي ولا يمكن الاستغناء عنها، فحاولت مرارا أن أرسل مكاني لأعمال السابقة من ينوب عني، وقلت في كل الأحوال لا أرفض هذا الطلب، وإن ترتب عليه الاعتذار من الأصل لمصلحة الأولى. ثم قلت ما هو البعث على ذلك؟ لابد أنه الحب في الله، لابد أنه الحب في الله. وهكذا فقس حياة المحبين، فإن كل واحد منهم يبذل أقصى ما عنده كمظهر من مظاهر الحب، كمظهر من مظاهر الحب. ولو كان عافاه الله صاحب معصية لما استجبنا له، بل كان الصارف لقلوبنا عن حبه هو الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. أما الخامس، رجل طلبته ذات منصب، رجل طلبته أي طلبته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال. والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف، وفي رواية مالك دعته ذات حسب، وقد يطلق على الأصل وعلى المال كذلك. وقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. يعني امرأة ذات منصب وجمال وحسب ونسب وشرف، ثم هي كذلك العارضة نفسها على الغير، ده هذا نعمة ما يرجوه الرجل، أو أقصى ما يتمنه الرجل أن يقع على امرأة ذات منصب وحسب وجمال ونسب وشرف وبنت مين، وكمان هي اللي بتقول لي وتدعوني نفسها، ده هذا منتهى ما يمكن أن يأمله الرجل. ومع هذا يرفض ذلك كله، يعني اتفقنا أن هذه الدواعي كلها متوفرة، ولذلك لك أن تتصور أن هذه الدواعي كلها كانت موجودة في الفتنة التي عرضت على يوسف عليه السلام. امرأة ذات منصب وجمال وشرف وحسب ونسب، وهي التي عرضت نفسها على مين؟ ومع هذا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أبدا أبدا اعتذر ونجا من هذه الفتنة، مع أنها المعروض عليه، بل معروضة بتهديد، ولئن لم يفعل الله أكبر يضرب يتحط في السجن، يضرب يتحط في السجن. يعني لابد أن تفعل بكل المقاييس ولن تفلت. ومع هذا إنما نفعه في ذلك الموطن خوفه من الله عز وجل، ولولا ذلك لوقع فيما عرض عليه، ولكن حال بينه وبين ذلك أنه من عباد الله المخلصين الذين حققوا كمال الخوف مع كمال الرجاء، كمال الخوف من الله تعالى مع كمال الرجاء فيما عند الله من خير وثواب. قال أي الحافظ ابن حجر، زاد ابن المبارك في روايته دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، وفي رواية فعرضت نفسها عليه، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبذلك جزم القرطبي ولم يحكي غير ذلك. قال وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها، دعته إلى التزوج بها. قال فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، وده بعيد شوي، هذا بعيد صح؟ يعني سياق الرواية يا إخواني، سياق الرواية أن الخوف هو الذي حمله على ترك ذلك كله، فلا يمكن أن يستقيم هذا مع امرأة عفيفة حرة كريمة متصفة بهذه الأوصاف تعرض نفسها. ده انت لو كنت متجوز ثلاثة هتتجوز قبل كده. قال او خاف الا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها. يعني دي واحد عايز آلاف وآلاف كل شهر، طب وانا راتبي كله ما يكملش 1000 مليم، طب لو تزوجتها اعمل ايه؟ هصرف عليها منين؟ تبقى اشتغل بالليل وبالنهار، يا لا مجال للراحة ولا للنوم. يبقى هو يقول ايه؟ خاف الا يقوم بحقها فاعتذر لها. برضو بعيد، والاول اظهر، والاول اظهر، ويدل عليه قرينة دعته الى نفسها، هذا يدل على انها دعته الى الفاحشة، والله اعلم. قال: ولو كان المراد التزويج لصرح به. والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها، لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. أنا عايز أقول لك هنا أن الموصوفة بهذه الأوصاف الكاملة، الموصوفة بهذه الأوصاف الكاملة والمراتب المرغوبة، يصعب جدا توفرها في امرأة، توفرها في امرأة، وإذا توفرت في امرأة فيعسر جدا الوصول إليها، فما بالك بتوفر هذه المراتب وهي التي كمان راودت عن نفسها ومع هذا راغب عنها هذا الشاب أو الرجل التي عرضت نفسها عليه. ولكنه قال في سبب عرضه، قال: إني أخاف الله، قال: إني أخاف الله. وفي رواية: إني أخاف الله رب العالمين. والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه، يعني إما أن يكون أظهر ذلك أو أبطنه. قال القاضي عياض: قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء، ومتين تقوى وحياء. والله يا أخواني الواحد لا يدري إذا عرضت عليه فتنة أيا كانت، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الجاه والسلطان، لا يدري ماذا يصنع. يعني طول ما احنا بعيد عن الفتنة واحنا بقول لا ده احنا رجالة، بس خلي الفتنة تيجي شوف انا عم معاه ايه. اول ما يتحط في الفتنة يذوب فيها، نسأل الله السلامة والعافية. واما السادس: رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ايه، ازاي بس حتى لا تعلم ايه شماله ما انفقت يمينه، ما انفقت مين. انا ليه قلت الكلام ده؟ لانه قد جاء عند الامام مسلم هذا الحديث مقلوبا: حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. هذا النوع من الحديث يسمى الحديث المقلوب. الحديث مين؟ المقلوب. نعم، يعني فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وكان حقه التأخير، أو فيه تأخير وكان حقه التقديم، ولكنه اختلط على الراوي فقدم ما حقه التأخير وآخر ما حقه مين؟ التقديم. عرفنا كلام ده منين؟ من أصل عام عندنا، وهو قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يحب التيمن في شأنه كله، يعني يحب أن يعطي باليمين وأن يأخذ بمين؟ باليمين. بلا شك ان خير العطاء الصدقة، فهذا الرجل تصدق بيمينه، تصدق بمين؟ بيمينه، فأخفى الصدقة بيمينه حتى لا تعلم مين شماله، يعني منتهى السرية ومنتهى البعد عن مواطن الرياء، عن مواطن الرياء. قال: ورجل تصدق بصدقة ولم يقل تصدق بالصدقة، أصل لو قال بالصدقة هيبقى ألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، لكنه نكرها في سياق الإثبات لتدل على العموم. عموم إيه؟ عموم الصدقة قليلة كثيرة زكاة نوافل، كل ذلك يطلق على مين؟ صدقة. ورجل تصدق بصدقة ولم يقل بالصدقة، لو قال بالصدقة تبقى الصدقة المعلومة لدى السامع، المعلومة لدى مين؟ السامع، التي تعرفها أنت يا فلان. إنما لو قال رجل تصدق بصدقة يشمل جميع أنواع مين؟ الصدقات، القليل منها والكثير، الحلو منها والوحش، المفروض منها والمسنون وغير ذلك. نعم. ولكن الإمام النووي رحمه الله نقل أن العلماء قالوا إن إظهار المفروضة أولى من إخفائها، إظهار المفروضة أولى منين؟ من الإخفاء. يعني إظهار المفروضة للزكاة اللي هي الزكاة أولى من إخفائها، خلافا لعموم الصدقات فإخفاؤها أولى من مين؟ أولى من إظهارها. والمسألة دي محل نزاع بين أهل العلم، ابن تيمية عليه رحمة الله حقق القول فيها، خاصة في شرح الحديث المعلن بالقرآن، المجاهر بالقرآن كالمجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بمين؟ بالصدقة. وذكر اختلاف العلماء في الجهر بالقرآن والجهر بمين؟ بالصدقة، والإخفاء بالقرآن والإخفاء بالصدقة. قال: ولا يقال الجهر بالصدقة مطلقا ممدوح، ولا الإصرار بها مطلقا مذموم، ولا العكس، وإنما يقال لو كانت المصلحة راجحة للمزكي وللناظر إليه بالجهر كان الجهر أولى من الإصرار، وإن كانت المفسدة متحققة بالجهر في الفرض والنفل فالإصرار أولى. هكذا قال، وهو مذهب وجيه. إزاي؟ واحد دلوقتي يعلم أن عنده من الرياء ما لا يمكن أن يصلح معه العمل، أن يصلح معه العمل، فهو لا يتصدق إلا في حضرة الناس، إلا في حضرة الناس. أفتكر زمان كان في بلدنا على عادة طبعا أهل الريف والبدع التي يحيون بها بالليل والنهار، إن الخطيب أول ما بيقعد لجلسة الاستراحة بيقوم واحد كده بخرقة ولا بصندوق ولا بحاجة يلم فلوس. طبعا بإمكان لأي واحد عايز يتصدق يطلع المليم، قصدي العشرة قروش من جيبه، ما هو ما فيش في الريف صدقة أكتر من ربع جنيه دلوقتي، خدت بالك؟ ما فيش صدقة أبدا أكتر من ربع جنيه، وخسارة وندمان، ولو معاه بريزة أو شيلن خلاص هيودي عليه. لكن كان في واحد في بلدنا لم يكن يهنأ له بال إلا أن يقوم ويقف، لما يجي عليه الدور يقوم ويقف، وبعدين يلف كده عشان يعني كل الناس يشوفوه، وفي ايده ثلاثة تعريفة او خمسة ابيض او اي حاجة، وبعدين يحطها في الصندوق بطريقة فيها ايه، فيها صوت كده وشخلالة وبتاع، يعني عايز يقول للناس انا تصدقت، انا ايه تصدقت. مثل هذا الرجل لا يمكن ان يذهب عنه الداء الا اذا ادب نفسه بان اخرج ما عنده لله تعالى سرا، ساعتها بقى يتأدب. هو المطلوب يا اخواني زي بالضبط، انت لما يكون عايز تربي عضلاتك بتعمل ايه؟ لما يكون عايز تربي العضلات بتلعب حديد وجمباز وشقلباز، بتحاول بقدر الامكان انك انت تقوي بدنك. بالضبط عضلة القلب اهم من عضلة الذراع او الساق، تحتاج الى تمرين على الطاعة، وهي اولى، يعني هي أولى بالتمرين وحملها على الإخلاص، وإذا لم يكن هذا الإخلاص إلا بإصرار العمل فهو الطريق وهو العلاج. مش لكل داء دواء، مش لكل داء دواء. والدواء الرياء إيه؟ دواء الرياء حمل النفس على العمل سرا، والرياء جي منين؟ من العلانية. طيب واحد عارف إن هو ما عندوش الحمد لله لا رياء ولا سمعة ولا المسألة دي فالو نهائيا، وعم خيره وفاض فضله على الناس، عمال يتصدق وشايف الناس اللي حواليه متنحين، مفيش حد عايز يتحرك نهائي. السبيل الى ذلك ان هو يتصدق علنا امام الناس، علنا امام الناس. والله مرة واحد كان بيدعو الى بناء مسجد، او ناس يعني اخوة كانوا بيدعو الى بناء مسجد، وبعدين راح لهم شيخ مغترب كان دعينه يخطب الجمعة، وكان ده كان في دمياط، كان تعرفوا بس دمياط بيعملوا ايه. الشيخ كان رايح عايز يخطب في خطبة معينة، فالاخوة قالوا يعني نبوس ايديك، حس الناس دي على الصدقة ولا على اي حاجة، عايزين نبني المسجد بقى ان 10 سنين مش عارفين نبنيه، كل سنة بنبني طوبتين ثلاثة بنقف. فالرجل قال له لا، كلمتين هينفعوا الضميطة بقى في اخر الخطبة، لا سيبوني بقى ابات هنا الليلة دي، كان يوم الخميس كان عنده درس الخميس وصبح يخطب الجمعة، سيبوني الليلة دي احضر بقى خطبة فين؟ في الصدقة، عشان نشوف بقى اولاد 80 في 120 دول. المهم قعد يحضر في الصدقة، وبعد ما صلى قال لهم شوفوا بقى ممنوع حد يطلع الا لما يتصدق وبصدقة مرضية. عم واحد قال له طب وانت بقى تتصدق بيه؟ قال له والله العظيم ما معايا الا اجرة المواصلات، على اية حال لا املك الا ثوبي. قام قال كان لابس جلابيتين فوق بعض على السنة، قام قالها واحدة وقام حاططها في صندوق مين؟ المسجد. انتوا بقى ابناء البلد هتعملوا ايه؟ المهم ما وجدوا بدا الا ان يتصدقوا. قفل الابواب وقف على الباب الرئيسي. وقف على الباب الرئيسي. فكل واحد جاي بعد كده عارف ان هو هيحلف اليمين معاه ولا ما معاه. فبقى كل واحد يطلع اللي في جيبه، واتبنى المسجد من الجمعه دي بفضل الله عز وجل. تم بناء المسجد. وطبعا ده ليس بخلق غريب على اهل دمياط الذين ابوا ان يضيفوا موسى والخضر. هم دول. بس طبعا في ضميطه في زعزعه. طبعا كل بلد فيها الحلو والوحش. والمعنى المقصود من هذا الموضع انما هو اخفاء الصدقه. اخفاء الصدقه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعا إن الملائكة قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ في الخلق حد أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت فهل أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت فهل أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت فهل أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت فهل أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله، فيخفيها عن شماله، هذا أشد من كل المذكورات. ثم إن المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه، يعني الشمال دي مع قربها من اليمين، إلا أنها لا تعلم ما أنفقت اليمين، يعني هذا مجاز التشبيه. فلو تصور أنها تعلم لما علمت، يعني لو تصور أن هذه اليمين عاقلة لما علمت ما فعلت وتصدقت اليمين من شدة الإخفاء. ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف، من مجاز الحذف والتقدير، حتى لا يعلم ملك شماله. مش على اليمين ملك وعلى الشمال ملك. والرجل تصدق بيمينه حتى ملك الشمال لا يعلم ما فعلت اليمين، فيكون هذا من باب مجاز الحذف. وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه هو، نفسه هو، ففسر الشمال بالنفس، وطبعا ده تضارب، حتى لا تعلم نفسه ما أنفقت نفسه. وإذا كانت النفس هي الشمال، فمن باب أولى تكون النفس هي اليمين برضو، واليمين أنفقت،
فيكون التقدير هكذا حتى لا تعلم نفسه ما أنفقت نفسه. هذا لا يمكن أبدا أن يتفق مع ألفاظ النبوة. وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشماله من على شماله من الناس، وبرضه ده بعيد، يعني حتى لا يعلم من على شماله ما أنفقت مين يمينه. طب ما هو رجل تصدق بيمينه حتى لا يعلم من عن يمينه، لماذا؟ لأنه لو علم من عن يمينه لا تكون صدقة سرية. نعم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولم يقل دمعت ولا بكت، وإنما قال فاضت من انهمار الدمع. وده ليس بعجيب جدا في حياة السلف، لما الواحد بيقرأ في ترجمة البكائين والخاشعين من السلف يبص إليه الواحد منهم كان إذا صلى سجد حتى بل الأرض وبل لحيته وبل ثوبه وبل السطح بدموع عينيه. الواحد كان يشعر بأن هذا الكلام فيه مبالغة عجيبة جدا، فيه مبالغة عجيبة جدا، لكن ليس فيه مبالغة. ورجل ذكر الله بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، لأن الذكر والتذكر شيئان، الذكر باللسان والتذكر بالقلب كالبصر والبصيرة. وخاليا أي من الخلوة، لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء، والمراد خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ. ويؤيده رواية البيهقي ذكر الله بين يديه، وفي رواية ذكر الله في خلاء أي في موضع خال من الناس وهي الأصح. ففاضت عيناه أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. قال القرطبي وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له. قال في رواية الجوزقي ففاضت عيناه من خشية الله، ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث أنس مرفوعا من ذكر الله ففاضت عيناه من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. حديث جميل جدا وهو حديث حسن. قال من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض أي حتى يبل الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. هناك تنبيهان أخيران. ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له. يعني إيه لا مفهوم له؟ يعني يشمل معه مين؟ النساء، يشمل معه النساء. لما يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب للمؤمنين، هل الخطاب للمؤمنين له مفهوم؟ والمؤمن جمع مؤمن والمؤمن رجل، فهل الخطاب لأهل الإيمان من الذكور مفهومه الظاهر أم أنه يشمل معه النساء؟ إذن ظاهر الخطاب ليس مفهوما، وإنما المفهوم اشتمال الخطاب على من اتصف بالإيمان رجلا كان أو مين أو امرأة. فكذلك هذا الحديث ذكر الرجال فيه لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه يشمل الرجال والنساء على حد سواء، على حد سواء، إلا ما استثناه النص. طب النص استثنى إيه؟ ها؟ الإمام العادل، زي ما اتفقنا قبل كده قلنا إن المرأة لا تتولى الإمارة العليا أو الإمامة العظمى، ماشي؟ طيب، ويستثنى إيه كمان؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، لأن الأصل أن المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، فتخرج المرأة منين؟ من هذا النص كذلك، وأظن ولا تخرج بعد ذلك، لا تخرج بعد ذلك. قال وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل. احنا في النص بيقول ورجل دعته امرأة، ماشي؟ طيب هل هذا لا مفهوم؟ لا. لماذا؟ لأنه ممكن يكون العكس، ممكن يكون العكس. العكس ايه؟ يتصور في امرأة دعاها ملك جميل فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها، او شاب جميل دعاه ملك الى ان يزوجه ابنته مثلا فخشي ان يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه. وهذا الوجه الثاني وجه ضعيف. أما التنبيه الثاني استوعب شرح هذا الحديث هنا أو استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفا لما اشترطت على نفسي في أول الكتاب. ليه؟ لأن كان حقه أن يشرح هذا الحديث في كتاب الرقائق. في كتاب مين؟ الرقائق. لأن هذا هو المعنى الأليق بهذا الحديث. بهذا الحديث يعني صح هو أورد هذا الحديث في هذا الباب ليدل على فضل التعلق بمين؟ بالمساجد وفضل الجامع. كلام جميل. لكن كان يؤجل شرحه لكتاب مين؟ على عادة الحافظ ابن حجر. لما يبقى موضوع الحديث نفسه في كتاب الرقائق ويريده في كتاب الإيمان أو في كتاب الصلاة أو في كتاب الحيض لشاهد في الحديث يخدم الباب أو يخدم الكتاب بيقول أوردت هذا هنا وسيأتي شرحه مستوعبا فين؟ في كتاب كذا اللي هو أصل موضوع الحديث. ما شرحه ليه هنا؟ شرحه ليه هنا؟ خالف شرطه قال فاستوفيت هنا لأن لأن للأولية وجها من الأولوية. كلام جميل. دي قاعدة أصولية. أزول إن الأولية أولى من الأولوية. طب الأولوية إيه؟ الأولوية أن يكون في كتاب مين؟ الرقائق. طب الأولية إنه جه لهذا الحديث ذكر في هذا الموطن. ذكر في هذا مين؟ الموطن. عايز يقول لك يعني ما دام جه له ذكر في الأول يبقى هو أولى من الأولى. يبقى هو أولى بالشرح هنا من ترك شرحه لحد ما روح في الجزء الحداشر في آخر الكتاب. لا 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 الكلام ده احنا مش هنقدر الحفظ عليه. التنبيه ده هو عايز يقول ايه؟ لأن الأولية أولى من الأولوية. ده كلام مش هنوافق عليه. ليه؟ اشتياق الحافظ ابن حجر لهذا الحديث وحبه له جعله يبادر بشرحه أولا. جعله يبادر بشرحه أولا. وإلا فالحافظ ابن حجر خالف قاعدة الأولية تقدم على الأولوية في حديثة كثيرة جدا مرت بنا وستأتي معنا. يقول يذكر الحديث فقط ولا يشرحه وما يجيبش سيرته ويريده الحافظ البخاري في مناسبة أخرى أو في كتاب آخر وإن كان ذلك في آخر الصحيح فيشرحه الحافظ مستوعبا ويقول وقد تقدم هذا الحديث في كتاب كذا أو في باب كذا وتركنا شرحه لهذا الموطن. طب ما أنت جبته قبل كده ما شرحتوش ليه وخدت قاعدة الأولية مقدمة على إيه؟ الأولوية. مما سبق يتبين أن أن الحافظ ابن حجر إنما أحب هذا الحديث واشتاق إليه وهو فعلا حديث أهل لذلك وكل كلامه عليه الصلاة والسلام أهل لأن يحب. قال الحافظ البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الحديث ده فيه فائدتين. الفائدة الأولى ذكر فضل المساجد وانتظار الصلاة فيها ومن انتظر الصلاة فكأنما في صلاة. كأنما في صلاة أي في ثواب الصلاة ولا في حكم الصلاة؟ في ثواب الصلاة كما اتفقنا في الدرس الماضي. هذا هو الشاهد للباب الذي معنا. أما الخاتم وأحكام لبس الخاتم فإما أن يكون ذلك هو موضوع الدرس القادم وإما أن نؤخره عملا بإيه؟ بالأولوية خير من الأولية. نعم لا تفهم كده لأننا أتكلم خلص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.